ما أدري أضعت الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن نقلنا النظريات المتعددة فيما يرتبط بالوجود الذهني، شرع الماتن رحمة الله عليه في إقامة البرهان على ما ادعاه، أعني على ثبوت الوجود الذهني. وبما أن المدعى الذي يدعيه الماتن يتألف من خصائص وجودية وخصائص عدمية، ففيه إيجاب وفيه نفي وسلب. الإيجاب يتلخص بما يلي: أنه وراء الحقائق العينية يوجد وجود يسمى بالوجود الذهني. بهذا الوجود الذهني يحصل الإدراك والتصور والتصديق والانتقالات الذهنية وما شابه ذلك. أما ما يرتبط بالسلب والنفي فيرجع في الواقع إلى نفي ما أفيد في سائر النظريات الأخرى، من نظرية الإضافة أو نظرية الشبح التي شرحناها في البحث السابق. وعلى هذا الأساس نرى أن كلام الماتني رحمة الله عليه في عملية البرهنة كان ناظرا فيها إلى كل من عقدي الإيجاب والسلب. أما ما يرتبط بعقد الإيجاب فقد أقام على ذلك براهين ثلاثة بحسب اللب والواقع، وإن كان بحسب عبارة المتن ترجع إلى برهانين، حيث دمج بين برهان الكل العقلي وبرهان الصرافة في ضمن صياغة واحدة، وهذا خلاف صنيعه في بداية الحكمة، حيث ماذا؟ فصل بينهما، كما هو صنيع المحقق السبزواري أيضا في منظومته وفي شرحه على المنظومة. كيفما كان، البرهان الأول الذي جمع فيه بين برهانين في هذا الكتاب انطلق فيه من مفهوم الصرافة والكل العقلي. توضيح ذلك أن كل واحد منا يتصور ما ينتزعه من الخارج على نعت الكلية والصرافة. والفرق بين نعت الكلية والصرافة في أن المنعوت في الأول وهو الكلية يغاير المنعوت في الثاني وهو الصرافة مغايرة البشرط شيء للبشرط لا، فإن الإنسان على نعت الكلية عبارة عن الكل العقلي، والكل العقلي أن يؤخذ الإنسان بشرط اتصافه بالعمومية وبقابلية الصدق على كثيرين، هذا معنى الكل العقلي. خب، إذن من الطبيعي أن الإنسان قد ينتزع مفاهيم من الخارج يتصورها على وصف الكلية المعبر عنه بالكل العقلي، كما أنه ينتزع مفاهيم من الخارج يتصورها على وجه الصرافة. والصرافة يكون المفهوم مأخوذا بقيد نفي اختلاطه مع كل ما هو خارج عنه، هذا معنى الصرافة. صرف الشيء يعني الشيء عندما يلحظ غير مختلط بشيء آخر، هذا معنى عندما تقول مثلا الذهب الصرف أو الخالص. فإذن وصف الصرافة يؤخذ فيه الشيء بشرط لا. وكلا هذين الوصفين، الآن نشرع بالبرهان، وكلا هذين الوصفين لا وجود لهما في الخارج، لأن الكل العقلي لا وجود له في الخارج، وما هو في الخارج مختلط وليس بصرف. فإذا لم يكن له وجود في الخارج مع كونه له نحو من التحقق، فلا بد أنه يوجد في غير الخارج، وهذا ما نسميه بالوجود الذهني. لأن بهذا المقدار، لأنه التفت قلنا في هذا البراهين الثلاثة نريد أن نثبت هذا المقدار، قيد، نريد أن نثبت ماذا؟ عقد الإيجاب، أنه وراء الخارج يوجد شيء يسمى بالوجود الذهني، وهذا البرهان ماذا؟ يثبته. إذن من الأمور المسلمة والثابتة والواضحة أننا ننتزع من الأشياء الخارجية مفاهيم تتصف بوصف الكلية طارة وبوصف الصرافة طارة أخرى. والمنعوت بنعت الصرافة والكلية لا يوجد في الخارج، فلا بد أن يوجد في غير الخارج وليس إلا الذهن. طبعا وجه أن الماتن رحمة الله عليه جمع هذين البرهانين في برهان واحد، لأنه قلنا في بحث نهاية الحكمة برهان الكلية غير برهان الصرافة، هنا دمجهما ببرهان واحد. الوجه في ذلك في غاية الوضوح، لأن الهيئة فيهما واحدة، أن هذا الموجود الخارجي ينتزع منه مفهوم يتصف بوصف لا وجود له في الخارج. الآن هذا الوصف هو وصف الصرافة أو هو وصف الكلية لا يؤثر ولا يغير في البرهان شيئا. هذا هو البرهان الأول بكلا مادتيه الكلية والصرافة. البرهان الثاني الذي فصله عن البرهان الأول مادته الأمور العدمية، حيث إننا نتصور أمورا عدمية ونحكم عليها. ومثل لهذه الأمور العدمية التي نتصورها ونحكم عليها بمثالين. مثال كان العدم فيه لمكان استحالة وجوده، مثل شريك الباري. ومثال كان العدم فيه لعدم تحققه، مش أنه مستحيل وغير متحقق، لكن غير المتحقق عدم. في كلا الصنفين نحكم على هذا العدم بشيء، فنقول مثلا العنقاء ليست موجودة، ونقول مثلا اجتماع النقيضين معدوم وشريك الباري مستحيل، وما شابه ذلك من الأحكام المتنوعة. يضاف إلى ذلك قاعدة الفرعية التي مفادها ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له. أنت هنا ماذا تقول؟ اجتماع النقيضين مستحيل، أثبت لاجتماع النقيضين حكم الاستحالة، هذا ثبوت شيئا لشيء. فرع ثبوت المثبت له، المثبت له واجتماع النقيضين هو شريك الباري هو العنقاء، وبما أن المثبت له لا ثبوت له خارجا فيتعين أن يكون له ثبوت ما، وهذا ما نسميه بالوجود الذهني. واضح الفكرة صارت؟ فإذن هذا البرهان يعتمد على التدرج في النقاط التالية. النقطة الأولى أنه لدينا قضايا موضوعها عدم، هذا بالوجدان ثابت، لدينا قضايا موضوع هذه القضايا عدم. النقطة الثانية أن هذه القضايا الموجبة التي موضوعها العدم تجري فيها قاعدة الفرعية التي تقتضي ثبوت المثبت له. النقطة الثالثة أن المثبت له لو ثبت خارجا لناقض الحكم في هذه القضايا. الحكم في هذه القضايا ما هو؟ هو الاستحالة والامتناع. فلو ثبت خارجا لما كان مستحيلا ولما كان ممتنعا، فلا بد له من ثبوت في أفق ما تطبيقا لأي شيء، لقاعدة الفرعية. هذا الثبوت في أفق ما هو الذي نسميه بالوجود الذهني. طبعا هنا لا بد من المزاوجة بين قاعدة الفرعية وبين ما تقدم في أواخر الفصل، أواخر عفوا المرحلة الأولى من التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشايع. التفتتم عندما نقول مثلا الجزء كلي أو الجزء كلي أو العدم لا يخبر عنه وما شابه ذلك من القضايا، حتى التي قلنا تتعدى إلى علم النحو مثلا، تقول مثلا ضرب فعل ماضي، مع أن ضرب في هذه الجملة ما هي؟ في قولنا ضرب فعل ماضي، ضرب في هذه الجملة ما هي؟ مبتدأ وليست فعل ماضي، وهكذا. لابد من المزاوجة بين هذه الأمور. أن نقرأ هذا المقدار، يقول: والبرهان على ثبوت الوجود الذهني أن نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس مثلا على نعت الكلية والصرافة. واتضح لدينا ما هو الفرق بين الكلية، مقصود من الكلية على، وصرح السبزواري في شرح المنظومة، الكل العقلي والصرافة. كل العقلي يكون بشرط شيء، الصرافة تكون بشرط لا، ونحكم عليها بذلك. يعني نحكم على ما نتصوره بنعت الكلية والصرافة، ولا نرتاب أن لمتصورنا هذا ثبوتا ما في ظرف وجداننا، يعني في ظرف نشعر به. هذا المقصود في ظرف وجداننا، يعني في ظرف نشعر به، ولو على نحو العلم الحضوري، لأن طبيعة الحال الصورة الحاصلة في الذهن لا تحصل بصورة أخرى. ولذا كان الصورة الحاصلة في الذهن من أي قبيل؟ من قبيل المعلوم المعلوم بالذات وليست من قبيل المعلوم بالعرض. وحكمنا عليه بذلك أو حكمنا عليه بذلك فهو موجود بوجود ما، وإذ ليس بهذه النعوت، يعني هذه الأمور التي نتصورها بنعت الصرافة والكلية والعموم وما شابه ذلك، ليست موجودا في الخارج، لأن الموجود في الخارج لا يكون إلا متشخصا مختلطا، التفتنا، لأنه فيه على نحو الشخصية والاختلاط، الشخصية في مقابل ماذا؟ الكلية، الاختلاط في مقابل الصرف. فإذا إذا ليس في الخارج ونشعر بوجوده فهو موجود في ظرف ما، فهو موجود في ظرف آخر لا تترتب عليه فيه آثاره الخارجية، ونسميه ماذا؟ الذهن. الكلام طبعا ليس في التسمية، ما شئت سميه، إذا تريد تنكر التسمية انكرها، نحن الآن نتكلم عن واقع الشيء. واقع الشيء أن هناك ظرف وراء الخارج. وأيضا نتصور هذا البرهان الثاني أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين. العدم المطلق والمعدوم المطلق، اجتماع النقيضين صار ماذا؟ صار معدوم. معدوم ماذا؟ خاص، وهو مثلا لا زيد وزيد لا يجتمعان، يعني هذا بخصوصي صار معدوما خاصا. واجتماع النقيضين وسائر المحالات فلها ثبوت ما عندنا لاتصافها، وهذا كما تقدم سابقا من سنخ القضايا اللي عبرنا عنها النفس أمري، فلها ثبوت ما عندنا لاتصافها بأحكام ثبوتية كتميزها من غيرها وحضورها لنا بعد غيبها عنا. لأنه النتيجة قلت سابقا أن حتى الذي يؤمن بالوجود الذهني، الوجود الذهني بنحو ما هو وجود خارجي كما في شرحنا لنظرية الوجود الذهني في الدرس السابق. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها بحسب الفرض خارجا معدومة فيه، فلا بد أن تكون ماذا؟ في الذهن. هذا تمام الكلام في إقامة البرهان على الخصائص الثبوتية في مدعي الوجود الذهني. قبل أن يتابع في البحث، هناك إشكال يتولد حاصله هو أن هذه البراهين الثلاثة المتقدمة كل واحد منها له موضوع ومادة تغاير الآخر. موضوع ومادة البرهان الأول الكل العقلي، موضوع ومادة البرهان الثاني الصرافة، موضوع ومادة البرهان الثالث المعدوم. ونحن نعرف أن البرهان لا تكون النتيجة فيه أزيد من المواد، مش هكذا؟ يعني انت لا يمكن ان تكون موادك مثلا منحصرة بطلاب هذه المدرسة ثم تكون النتيجة ماذا؟ شاملة لكل طلاب المدارس. النتيجة لا تزيد على المقدمات، بل إما أن تكون مساوية للمقدمات وإما أن تكون أخص من المقدمات. أما أن تأتي النتيجة زائدة على المقدمات هذا لا ينتجه البرهان. واضح هذا؟ خب لأن قد واحد يقول هذا ما علاقته ببحثنا؟ نقول نحن موادنا التي من خلالها برهننا على الوجود الذهني عبارة عن كم مادة؟ عن ثلاث مواد: الكل العقلي والصرف والمعدوم. هذا لا يثبت أن زيدا هذا الموجود الشخصي الجزئي له وجود ذهني. ليه؟ لأنه ليس كليا عقليا وليس موجودا صرفا وليس معدوما. ففي الواقع أنت أثبتت الوجود الذهني على نحو الموجب الجزئية لا على نحو الموجب الكلية. واضح الإشكال؟ لأن مواد البرهان منحصرة بهذه الثلاثة، فلا يمكن أن تثبت الوجود الذهني للأمور الشخصية، لا يمكن أن تثبت الوجود الذهني للأمور الاعتبارية. فإذن البرهان أخص من المدعى. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال الذي ساق المصنف رحمة الله عليه العبارة لدفعه. حاصل الدفع أنه نعم إذا اقتصرنا على صيغة البرهان المتقدم نعم هذا الإشكال يرد، لكن في الواقع ينبغي أن نلتفت إلى نكتتين بهما يجاب عن الإشكال. النكتة الأولى ما أشار لها المتن، حاصلها أنه يكفي لإثبات بطلان نظرية منكر الوجود الذهني أن نثبت الوجود الذهني على نحو الموجب الجزئي. الآن فحتى لو سلمنا أنه هذا لا يثبت في الوجود الذهني للمسائل الشخصية وللأمور الشخصية، لكن هذا البرهان يكفي لأي شيء؟ لإبطال دعوى الخصم، لأن المنكر ماذا يقول؟ لا شيء على نحو السالبة الكلية، نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، كافي. يعني هذا المقدار كافي. لكن بالالتفات إلى نكتة أخرى حينئذ ينفع البرهان لإثبات الإيجاب الكلي. توضيح المطلب أن المنطلق لبحث الوجود الذهني هو الإدراك، هو العلم، هو التصور. هذا المنطلق لبحث الوجود الذهني. في هذا المنطلق إذا كان هذا هو المنطلق فنقول بالوجدان نعرف أن جميع مدركاتنا بلحاظ حيثية الإدراك ذات سلخ واحد، لا أننا ندرك زيدا بطريقة وندرك عمرا بطريقة أخرى، لا أننا ندرك الجزء بطريقة وندرك الكل بطريقة أخرى. فإذا بضميمة المسانخة الوجدانية في كيفية الإدراك نعمم على جميع المدركات ونقول بأن جميع المدركات لها وجود ذهني. فإذا ثبت في بعض المدركات أن لها وجود ذهني وراء الخارج وليس بالإضافة إلى الخارج كما هي نظرية الإضافة، فيثبت ذلك في كل المدركات. واضح صار الفكرة؟ هذا هو ما تعرض له المصنف في الجواب. يعني في الواقع عندنا جوابان، أنه يا أخي لو سلمنا هذا الإشكال الآن همنا نحن ماذا؟ أن نثبت الوجود الذهني في مقابل من ينكر الوجود الذهني، في مقابل الإنكار أي السلب الكلي يكفينا الإيجاب الجزئي، وهذا حصل بالبراهين الثلاثة، بل يكفي برهان واحد منها. تمام؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا، هذا البرهان له تكملة، له متمم جعل إذا صح التعبير. ما هو؟ أنه ما ندركه بالوجدان بأن كيفية الإدراك لا تختلف بين مدرك ومدرك آخر. لأن التفت، أنت لا تتوهم أن الذي ينكر الوجود الذهني بالذي نقول به يقول ما عندنا علم. ما في أحد ينكر العلم وينكر الإدراك، ولذا سوف يأتي على بعض النظريات هناك تالي فاسد يرتبط بماذا؟ بالعلم. فإذا كان هو ينكر العلم فكيف تنقض عليه بعلم وهو ينكره؟ فأرباب النظريات الأخرى لا ينكرون الإدراك والتصور والعلم وما شابه ذلك من المفاهيم. التفتنا؟ فإذا كانت واحدة فيكفيك، إذا كل المدركات كانت بكيفية واحدة يكفيك أن تثبت ولو في مورد واحد لتعمم على الجميع. وكذلك ليس فقط نحن، كذلك صاحب نظرية الشبح أو صاحب نظرية الإضافة لو أثبت نظريته في مورد واحد يكفيه ذلك ليعمم ماذا؟ على جميع الموارد. نقرأ هذا المقدار. يقول: ولا نرتاب أن جميع ما نعقله ما ندركه. وليش أقحم الإدراك والتعقل والتصور؟ لأن أصلا كل بحث الوجود الذهني جاء لخدمة ماذا؟ لخدمة الإدراك. نريد نحن في الواقع أن نصل في الأخير إلى تفسير للعلم للإدراك. ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد، فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية، مثل النار مثلا أثرها الخارجي ما هو؟ الإحراق. لها وجود في الذهن لا تترتب عليه فيه تلك الآثار، النار التي في الذهن لا تحرق، لا تترتب فيه تلك الآثار الخارجية، وإن ترتبت عليها آثار أخرى خاصة بها، ما مثلا من قبيل كونها كيفا نفسانيا، على القول بأن العلم، لأنه تعرفون في المنطق قرأتم أنهم اختلفوا في حقيقة العلم، هل هو من مقولة الكيف أو هو من مقولة الفعل أو هو من مقولة الانفعال أو هو من مقولة الإضافة. فعلى أي تقدير، هذه الصورة المنطبعة في الذهن تترتب عليها آثار ذهنية، وإن لم تترتب عليها الآثار ماذا؟ الخارجية. بعد ذلك ساق المصنف البحث لإثبات عقد من العقود السلبية. من جملة النظريات المتقدمة قلنا نظرية ماذا؟ الإضافة. الآن تعميقا للبحث وتحقيقا له، تعالوا لنعين قسمي المعلوم والمعقول بناء على نظرية الوجود الذهني وبناء على نظرية الإضافة. المشهور وهم أرباب الوجود الذهني، عندهم معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات ما هو؟ هو الذي يحضر بذاته في الذهن، أي بلا توسط صورة. فأين هو المعلوم بالذات بناء على هذا التعريف؟ أين هو المعلوم بالذات؟ والصورة، لأن الصورة تحضر في الذهن ماذا؟ بذاتها، لا بتوسط صورة أخرى، وإلا لتسلسل. فنسمي هذه الصورة المعلوم بالذات، لأنه هذا تعرفون حتى في الأصول هناك بعض الآثار والأحكام التي تثبت للمعلوم بالذات لا للمعلوم بالعرض، وبعض الأحكام بالعكس. فإذا على مبنى المشهور المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، وأما المعلوم بالعرض فهو الموجود الخارج، لأنه يعلم به العالم بتوسط الصورة. فما يحضر عندي هو الصورة، أما ذاك في الواقع لم يحضر. فلذا سمي المعروض المعلوم بالتبع بالعرض. بناء على هذا المسلك، التفاوت بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض من سنخ التفاوت الحقيقي، لأن المعلومة بالذات ظرف ثبوته أين؟ الذهن. والمعلوم بالعرض ظرف ثبوته أين؟ الخارج. أما بناء على نظرية الإضافة فالمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض واحد، وإنما الاختلاف بينهما بماذا؟ بالاعتبار، لأنهم ينكرون الوجود الذهني. فهذا زيد الخارجي باعتبار إضافته إلى العالم معلوم بالذات، وباعتبار ذاته معلوم بماذا؟ بالعرض. فماذا تكون النتيجة؟ أن بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض تفاوت بالاعتبار وليس تفاوتا حقيقيا. فالتفاوت بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض كالتفاوت بين الحد والمحدود. تفاوت بين الحد والمحدود كيف؟ بالإجمال والتفصيل، وإلا هما واحد، الإنسان والحيوان الناطق هما شيء واحد، ما في تفاوت بينهما. تفاوت بينهما بالإجمال والتفصيل بالاعتبار. في المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض التفاوت بينهما أيضا بالاعتبار، ولا يوجد تفاوت ماذا؟ تفاوت حقيقي. إذا اتضح لنا ذلك حينئذ هناك مشكلتان تواجهان نظرية الإضافة. إذن هذا برهان على ماذا؟ على العقد السلبي الوجود الذهني، ليس إضافة العالم إلى المعلوم. هذا برهان لإثبات العقد السلبي. هناك مشكلتان تواجهان الوجود النظرية الإضافة. المشكلة الأولى أن المعقول والمعلوم كثيرا ما يكون من الأمور العدمية، كما تقدم في البرهان قبل قليل، لكن هذا من ناحية السلب. إذا كان من الأمور العدمية على مبنى المشهور يوجد تفاوت جوهري بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، كما أثبتنا، فالمعلوم بالذات هو صورة المفهوم العدم الموجودة في الذهن التي هي نوع من أنواع الوجود. والتي لها مطابق وين؟ في نفس الأمر والواقع. ولا يلزم من وجودها الذهني وجودها الخارجي. ليش؟ للاختلاف الجوهري بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. بينما ماذا تفعلون يا أرباب نظرية الإضافة؟ المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض قلنا شيء واحد، التفاوت بينهما بالاعتبار. فإذا كنا نعقل المعدومات، شاهد على أننا نعقل المعدومات أننا نحكم عليها. إذا كنا نعقل المعدومات وعقلنا للمعدومات عبارة عن إضافتنا إليها، فإذا والمعلوم بالذات هو عين المعلوم بالعرض، فلا بد أن يكون المعدوم موجودا وين؟ في الخارج، تطبيقا لما ذكرناه من الاتحاد بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، والمفروض أنه محذوف. الآن نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت نكمل الثاني. يقول: ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم. ليش؟ بينت بمقتضى المقدمة أنه على نظرية الإضافة يكون الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض فارق اعتباري وليس فارقا حقيقيا، ولم يتحقق. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.